أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. التطبيق الأول من التطبيقات التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه والتي وقعت محلا للكلام في أنه هل نطبق عليها قاعدة الجمع العرفي أو لا، يعني هل هي من حالات التعارض غير المستقر أو لا. تطبيق يرتبط كما ذكرنا بالأمس يرتبط ببحث المفاهيم، وصورة هذه المسألة أن يرد عن متكلم واحد جملتان شرطيتان، تكون هاتان الجملتان الشرطيتان متحدتين في الجزاء ولكنهما مختلفتان في الشرط. وقد يمثل لذلك بالروايات الواردة في باب صلاة المسافر، في مثل قوله عليه السلام إذا خفي الأذان فقصر، وقوله إذا خفيت الجدران فقصر. فهاتان جملتان شرطيتان اختلفتا في الشرط، الأولى شرطها خفاء الأذان والثانية شرطها خفاء الجدران، واتحدتا في الجزاء وهو وجوب التقصير في الصلاة. هنا في مثل هذا المورد يدعى أنه لا يوجد تعارض بين المنطوقين. لو أخذنا الدلالة المنطوقية في كل واحدة من الجملتين فإننا لا نجد تنافيا وتعارضا بينهما، لا بنحو مستقر ولا بنحو غير مستقر، فإنه يمكن بسهولة الاعتقاد بوجوب التقصير عند تحقق أحد السببين. إذا تحقق خفاء الجدران خفاء الأذان كان هذا موجبا للتقصير، وإذا تحقق خفاء الجدران كان هذا أيضا موجبا للتقصير، فأيهما تحقق فإنه يحقق وجوب التقصير. إذن لا تنافي بين الجملتين على مستوى الدلالة المنطقية في كل منهما، ولكن عندما نعرض المفهوم من كل واحدة منهما على المنطوق في الأخرى فإننا سوف نجد تنافيا وتعارض. الجملة الأولى وهي إذا خفي الأذان فقصر، مفهومها إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، أي مفهومها انتفاء وجوب التقصير عند انتفاء خفاء الأذان. وهذا المفهوم له إطلاقا، متى ينتفي وجوب التقصير؟ ينتفي عند خفاء الأذان، سواء خفيت الجدران أم لم تخف، أي سواء تحقق الشرط الذي أخذ في منطوق الجملة الثانية أم لم يتحقق. فيصبح هناك تعارض بين إطلاق هذه الدلالة المفهومية وبين المنطوق من الجملة الأخرى. المنطوق في جملة الجدران على ماذا يدل؟ يدل على أنه إذا خفيت الجدران وجب التقصير، والمفهوم بإطلاقه في جملة الأذان على ماذا دل؟ أنه إذا انتفى خفاء الأذان انتفى معه وجوب التقصير، سواء كان خفاء الجدران حاصلا أم لم يكن. فالمنطوق يثبت وجوب التقصير، منطوق من الثانية يثبت وجوب التقصير عند خفاء الجدران، والمفهوم من الجملة الأولى بإطلاقه ينفي وجوب التقصير عند خفاء الجدران إذا كان الأذان لم يخف. على هذا الأساس يحصل تعارضا بين المفهوم من الجملة الأولى والمنطوق من الجملة الثانية، وكذلك الحال عندما نأتي للمفهوم من الجملة الثانية سوف نجد أنه بإطلاقه معارضا للمنطوق من الجملة الأولى. ويدعى حينئذ أن هذا التعارض تعارض غير مستقر قابل للجمع العرفي، تطبق عليه قواعد الجمع العرفي المتقدم. وإذا جمعنا بينهما، الآن كيف نجمع بينهما؟ بعد قليل سوف نتحدث كيف نطبق الجمع العرفي، سوف نتحدث. لكن الآن ماذا ستكون نتيجة هذا التقديم؟ نتيجة التقديم ما هي؟ هي تقييد الإطلاق في كل من المفهومين بالمنطوق من الأخرى، الذي لازمه أن يكون لوجوب التقصير علتان، وكل من هاتين العلتين كافية باستقلالها وانفرادها في توليد وجوب التقصير. شوف، هذا يحتاج إلى مطلب في غاية الوضوح، لكن يحتاج إلى تدقيق في المثال. إذا خفي الأذان فقصر، شايفين إنه أنا الوحيد اللي بكتب لكم على الله. إذا خفي الجدران فقصر. أكتب واحد. طيب، المفهوم المنطوق هنا ما هو؟ وجوب تقصير ثابت عند خفاء الأذى. مفهوم انتفاء وجود التقصير عند انتفاء خفاء الأذى، سواء هم له إطلاق، سواء خفية الجدران أم لا. طيب، منطوق هنا ماذا يقول؟ وجوب التقصير ثابت عند خفاء الجدران، وعلى مستوى الدلالة المفهومية انتفاء وجوب التقصير عند انتفاء خفاء الجدران أيضا، سواء خفي الأذان أم لا. عندما نعرض الدلالة المفهومية للدليل الثاني، للدليل الأول مثلا لرواية الأذان على المنطوق أو الدلالة المنطوقية من رواية الجدران، سوف نجد أن بينهما تعارضا. لماذا؟ لأن المفهوم من الجملة الأولى يثبت أو ينفي الوجوب في بعض حالات خفاء الجدران، مع أن المنطوق من جملة الجدران ماذا يقول؟ إن خفاء الجدران عندما يثبت فإن وجوب التقصير سوف يكون ثابت. فأحدهما ماذا يقول؟ إذا لم يخف الأذان فحتى لو خفيت الجدران الوجوب غير موجود، وجوب التقصير غير موجود. بينما المنطوق ماذا يقول؟ إنه إذا خفيت الجدران كان هذا كافيا لوجوب التقصير في الصلاة. وكذلك عندما نعرض المفهوم من الجملة الثانية على المنطوق من الجملة، المدعى أن هذا التعارض تعارض غير مستقر وأننا نستطيع أن نطبق قواعد الجمع العرفي. نتيجة التقديم، نتيجة الجمع العرفي ما هي؟ يقول هكذا: نقدم المفهوم، نقدم المنطوق في كل من الجملتين على المفهوم من الجملة الأخرى. فنقول هكذا: إن المفهوم في الجملة الثانية وإن كان مطلقا شاملا بإطلاقه لحالة خفاء الأذان أو عدم خفائه، إلا أنه يؤخذ بالدلالة المنطوقية بالنسبة لحالة خفاء الأذان، وأنه إذا خفي الأذان يثبت وجوب التقصير، لا أنه ينتفي كما يقول المفهوم من جملة الجدران. كذلك الحال عندما نأتي للمفهوم من الجملة الأولى، مفهوم من الجملة الأولى كان يقول إن الوجوب ينتفي في بعض حالات خفاء الجدران، في بعض حالات خفاء الجدران، وهي الحالة التي ينتفي معها خفاء الأذان. هو يقول سواء خفيت الجدران أم لا، خفاء الجدران قد يكون مع انتفاء خفاء الأذان وقد يكون مع خفاء الأذان. الآن المهم، فإذا ماذا نصنع؟ كيف نجمع بينه وبين المنطوق هنا؟ يقول تعمل بالمنطوق. طب تقول هذا وإن دل على أنه ينتفي الوجوب عند خفاء الجدران، لكننا نأخذ بالدلالة المنطقية. عمليا نحن ماذا نفعل؟ نحن نخالف الإطلاقين في المفهومين. ما الذي نضربه بهذا الجمع العرفي؟ نضرب الإطلاقين، هذه سواء خفية لا يعود لها وجود، لا يعود لها حجية حينها. هذا يعني أننا نقيد المفهوم في كل جملة بالمنطوق من الجملة الأخرى. يعني ماذا ستكون النتيجة حينئذ؟ يعني ينتفي وجوب التقصير عند انتفاء خفاء الأذان إلا إذا خفيت الجدران، هيك بصير، هذا معنى التقييد. وينتفي وجوب التقصير عند انتفاء خفاء الجدران إلا إذا خفي الأذان، مقتضى دلالة منطقية هنا. هذا يعني أن خفاء الأذان لوحده كاف لوجوب التقصير، وأن خفاء الجدران لوحده كاف لوجوب التقصير. هذه هي نتيجة الجمع العرفي. النتيجة التي نصل إليها بالجمع العرفي هذه تقديم المنطوقين أو تقييد الإطلاق للمفهومين بالمنطوق من الجملة الأخرى، ونتيجة ذلك الاعتقاد بوجود علتين مستقلتين لوجوب التقصير. طيب الآن لماذا أو كيف نطبق الجمع العرفي؟ كيف يجمع العرف؟ على أي أساس يقدم العرف الدلالة المنطقية في كل واحدة من الجملتين على الدلالة المفهومية من الأخرى؟ ادعي هنا تقريبان، أو قرب الجمع العرفي بتقريبين وبيانين. التقريب الأول أن يتمسك بنكتة الأخصية، فإن المفهوم مطلقا شاملا، سوف بلش بالأظهرية، نبدأ بالأظهرية. النكتة الأولى نكتة الأظهرية، التمسك بنكتة الأظهرية. حاصل هذه النكتة أن دلالة كل جملة على المفهوم ليست بالدلالة المطابقية كما هو واضحة، وإنما هي بالدلالة الالتزامية. مفهوم من سنخ المدلي الالتزامي، ومعارضه بحسب الفرد مدلول مطابقي للجملة الثانية، لأن المنطوق هو المدلول المطابقي. ظهور اللفظ في المدلول المطابقي أقوى من ظهور اللفظ في المدلول الالتزامي، وهذا واضح جدا. فإذا نفس أن هذه دلالة مفهومية وتلك دلالة منطقية، هذا كاف لإحراز الأظهرية. وقد عرفت سابقا أن الأظهرية وأقوائية أحد الظهورين على الآخر كافية للحكم بتقديم الظهور الأقوى. فإذا هذا هو الوجه الأول للتقديم. الوجه الثاني للتقديم، إذا خلاصة الوجه الأول للتقديم ما هو؟ لو كان التعارض بين المفهومين أو بين المنطقين لكان المدلولان متكافئين وفي عرض واحد، لكن التعارض بحسب الفرض بين المدلول الالتزامي من الجملة الأولى مع المدلول المطابق للجملة الثانية، وكذلك الحال في الطرف الثاني في القضية الثانية، وحينئذ فنقول إن المدلول المطابق لا ينهض لمعارضته المدلول الالتزامي لأنه أضعف. إذن هذا بالنسبة للتقريب الأول. التقريب الثاني أن يتمسك بنكتة الأخصية، يعني بنكتة كون أحد الظهورين أضيق مدلولا من الآخر. إذا قارنا بين المفهوم من الجملة الثانية مع المنطوق من الجملة الأولى سوف نجد أن المفهوم من الجملة الثانية فيه إطلاقا، وأنه شامل بإطلاقه لحالة توفر الشرط في منطوق الجملة الثانية أو انعدام الشرط في الجملة الثانية، فيكون شاملا لحالتي ثبوت خفاء الجدران وانتفاء خفاء الجدران. فأحد الدليلين المتعارضين مطلقا، والآخر لا إطلاق فيه. الآن وجوب التقصير ثابت عند خفاء الجدران، لا نظر فيه أصلا إلى مسألة خفاء الأذان. هلا ليش لا نظر؟ هذه لو بدنا نبينها هلا بده يبين جواب المصنف ده. فيدعى أن النسبة بينهما هي النسبة بين المطلق والمقيد، ولا شك ولا ريب في أن المقيد أو الظهور المقيد ظهور أخص، وقد عرفت أنه يكفي نكتة الأخصية مناطا لتقديم الخاص على العام أو المقيد على المطلق. على هذا الأساس فهذان بيانان إذن لتقديم الدلالة المفهوم دلالة منطقية على الدلالة مصنف رضوان الله تعالى عليه لا يرتضي كلا هذين البيانين. خلينا نبين البيان ردوا بالأول بعدين. إذن يناقش المصنف في كلتا الدعوين. أما دعوى الأظهرية فحاصل مناقشة المصنف أننا وإن كنا نسلم أقوائية الظهور المطابقي من الظهور الالتزامي، لكن هذا الظهور الالتزامي في المقام له خصوصية ليس مدلولا التزاميا عاديا، فإنه قد تقدم في مبحث المفاهيم من الحلقة الثالثة تحديدا تحت عنوان ضابط المفهوم أن المدلول الالتزامي الذي هو الانتفاء عند الانتفاء ليس دائما يسمى مفهوما، إنما يسمى مفهوما إذا كان هذا الانتفاء عند الانتفاء حاصلا من خصوصية من ربط خاص تشتمل عليه جملة المنطوق. إذا تذكرون قلنا إن الانتفاء عند الانتفاء لدليل خارجي مثلا أو لنكتة لا ترتبط بنفس الدلالة المطابقية، هذا لا يصطلح عليه على تسميته أصلا بأنه دلالة مفهومية، حتى يكون الانتفاء عند الانتفاء دلالة مفهومية يجب أن يكون ناشئا عن الربط الخاص بين الشرط والجزاء، وهذا الربط الخاص المصنف هناك ذكر له احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون هذا الربط الخاص عبارة عن نكتة التوقف، والاحتمال الثاني أن يكون هذا الربط الخاص عبارة عن نكتة الاستلزام، حتى نعرف أن الجزاء هل ينتفي عند انتفاء الشرط. لابد لنا أن ننقح أن الربط اللزومي الذي تدل عليه الجملة الشرطية هل هو الربط بنحو التوقف أم هو الربط بنحو الاستلزام، وفرقنا بينهما سابقا بأن الاستلزام ماذا يعني؟ غاية ما يعنيه أنه إذا وجد الشرط يجب أن يوجد الجزاء، لكنه لا يعني أنه إذا انعدم الشرط يجب أن ينعدم الجزاء، بينما في باب التوقف معنى التوقف ما هو؟ أنه لا يوجد الجزاء إلا إذا وجد الشرط، يتوقف وجود الجزاء على وجود الشرط. ما نحتاج إليه حتى نستظهر الدلالة المفهومية هو أن يكون الربط اللزومي العلي المستفاد من الدلالة المنطوقية ربطا بنحو علاقة التوقف، بنحو العلية الانحصارية، لا ربطا بنحو الاستلزام ومجرد ثبوت العلية. مصنف قال إذا كان ما نستظهره من الجملة الشرطية هو أن العلاقة بين الشرط والجزاء مجرد علاقة الاستلزام، فلا دليل حينئذ على أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لجواز أن يكون هناك علة أخرى تستلزم هذا الشرط، فهو يتحقق حتى في ظرف انتفاء العلة الأولى. حتى نستظهر المفهوم لابد وأن نستظهر التوقف، والمصنف فعلا استظهر دلالة الجملة الشرطية على التوقف. حينئذ نأتي إلى محل الكلام. المفروض أن هاتين الجملتين انعقدت لهما الدلالة فعلا على المفهوم. لو كنا ننظر إلى ذات المفهوم بالقياس إلى المنطوق في الجملة الأخرى لأمكن أن يقال إن التعارض هنا تعارض بين مستويين من الدلالة، بين مستوى ضعيف ومستوى قوي، بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية. كان بإمكاننا حينئذ أن نطبق نكتة الأظهرية والأقوائية. لو كنا نقتصر هنا على النظر إلى الدلالة المفهومية لوحدها لكان بالإمكان حينئذ أن يقال إن هذه دلالة التزامية وهي مستوى ضعيف من الظهور والدلالة، فلا يعارض الدلالة المنطقية من الدليل الآخر لأنه مستوى عال من الدلالة وهو مدلول المطابق. ولكن حيث علمنا أن الدلالة المفهومية لكل واحدة من الدلالتين من الجملتين إنما تنشأ عن خصوصية التوقف في منطوق كل واحدة منهما، فالتعارض حينئذ ليس تعارضا بين ذات المفهوم وذلك المنطوق، بل هو تعارض بين الخصوصية التي نشأ عنها المفهوم في الجملة الأولى وبين المنطوق من الجملة الثانية، فيكون تعارضا بين المنطوقين في حقيقة الأمر. الخصوصية التي نشأ عنها المفهوم في الجملة الأولى ما هي؟ هي خصوصية أن وجوب التقصير علته المنحصرة خفاء الأذان. دعوى أن العلة المنحصرة لوجوب التقصير هي خفاء الأذان لا شك ولا ريب في أنها تتعارض مع المنطوق من الجملة الثانية، وهو أنه إذا خفيت الجدران وجب التقصير. فلا يعود التعارض مجرد تعارض على مستوى الدلالة الالتزامية لأحد الدليلين مع الدلالة المطابقية للآخر. هناك خلفيات نشأ عنها هذا المدلول الالتزامي، هذه الخلفيات هي السبب الحقيقي للتعارض في حقيقة الأمر. وعلى هذا الأساس لا يمكن ولا يصح علاج التعارض هنا من دون نظر إلى هذه الخصوصية المنطقية، من دون نظر إلى ما تدعيه كل واحدة من الجملتين من كون الشرط المبين فيها هو العلة الوحيدة المنحصرة لترتب الجزاء. فنحن لا نسلم الأظهرية، لا نسلم الأقوائية حينئذ. هذه الخصوصية التي نشأ عنها المدلول الالتزامي في الأولى خصوصية في نفس الدلالة المنطقية للأولى، والمفروض أنها معارضة لأي شيء للدلالة المنطقية للثانية. هذا تعارض بين منطوقين لا بين منطوق ومفهوم، فيستحكم التعارض من هذه الناحية. مفروض هيك بينفهم من كلامه شيء ثاني يعني؟ الآن هذه دلالة مفهومية، والدلالة المفهومية دلالة التزامية، وهي تنشأ سبعت إنه مصرح يعني. لأن الدلالة على المفهوم مردها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية التي تستتبع الانتفاء. ما الآن يعني بعبارة أخرى، الآن المصنف ماذا يريد أن يقول؟ يا أخي دعك منه أن هذا مفهوما وقد عارض المنطوق. لو كان الأمر يقتصر على هذا على هذه المعارضة حلها سهل كما ذكرت، لكن هناك معارضة أخرى جوهرية ثبوتية هي التي تقف وراء هذه المعارضة. بالنظر إلى هذه المعارضة الثانية هي معارضة بين منطوقين، هذه غير قابلة للحل بالحل الذي تقترحونه. وراء الدلالة المفهومية للجملة الأولى يوجد خصوصية وهي دعوة العلية الانحصارية للشرط هنا، هذه الدعوة معارضة بلا شك للدلالة المنطقية في الجملة الأخرى. إن حللتم بنكتة الأظهرية المعارضة بين المفهوم من الأولى والمنطوق من الثانية، فكيف تحلون حينئذ هذه المعارضة الثانية؟ الأظهرية هنا غير موجودة. مش بس هيك، ما احنا شو بحسب الفرض عند المصنف قضية الشرطية على ماذا تدل مطابقتان؟ مش بس على ترتب الجزاء عند ترتب الشرط، على ترتب الجزاء عند تحقق الشرط وأنه العلة المنحصرة.
دلالة المطابقية.
فهذا يصبح جزء من الدلالة المطابقية فيكون منطوق.
مش كده المطابقية، بس هو لما قال منطوق قصده في صار الدلالة المطابقية. بطلع نستعمل معنى الاصطلاحي.
لا طيب.
المنطوق. المنطوق بالمعنى الاصطلاحي هو إثبات الشرط للجزاء والمفهوم هو انتفاء الجزاء.
إثبات الشرط، إثبات الجزاء على تقدير تحقق الشرط وأنه العلة المنحصرة. هيك صار المنطوق.
هذا صار من مفاد الدليل.
هذا في الجملة الشرطية خاصة.
هذا هي مفاد الجملة الشرطية.
اللي هو المدلول المطابق إلى.
إحنا بالأصولية مثلاً نستفيد من شغلتين. المنطوق اللي هو إثبات الجزاء عن تحقق الشرط، والمفهوم اللي هو انتفاء الجزاء عن انتفاء الشرط. فالمنطوق الاصطلاحي بمعنى عند الأصول هو فقط إثبات الجزاء عن تحقق الشرط بشكل معين. هو لما أدخل في الخصوصية دال
لا ما هي دال
هذا مش منطوق الأصولي، هذا مفاد الدليل الوضع.
بس مش واضح هيك إنه هني أصلا هذا جزء من المنطوق، ولذلك القضايا التي لا يؤخذ فيها في منطوقها هذا النظر إلى التوقف لم نقل بثبوت المفهوم لا، مثل الجملة الوصفية. الجملة الوصفية استفيد منها مجرد التعليق، مجرد التعليق لا يستفاد منه التوقف.
زي مشي الجملة الشرطية تعطينا منطوق المفهوم، والله كنا عم تقول إنه هي تعطينا منطوق المنطوق نخرج منه المفهوم.
هي هيك هو هيك بحسب الفرق. هو المدلول المدلول الالتزامي دائما يجب أن يتوسط المدلول المطابقي بينه وبين اللفظ حتى يتوصل الذهن إليه. لا مش واضح
يعني
مش واضح.
طيب بس بلا شغل صغير،
طيب
انه المفاد المباشر للدليل اذا كان في عنده له عده مدلول، المفاد في موجود في عده مدلول مثل مثلا المنطوق والمفهوم، اذا حتى لو كانت هي كلها منطوقه او كلها من المفاد المباشر لازم تكون كلها بنفس الظهور. يعني هل هو بيلتزم بالجمله الشرطيه المنطوق والمفهوم فيها بنفس الظهور بيكون؟
يعني بالضبط السؤال مش واضح عندي. يعني
هو شو عمل
حطيه؟ المنطوق من كل واحدة مع المفهوم في نفس هذه القضية
بنفس مستوى من الظهور؟
لا هو يدعى هيك إنه الظهور في المعنى المطابق أقوى من الظهور في إرادة المعنى الالتزام،
حتى لو كان ناشئ من المنطوق،
لأن المتكلم قد لا يلتفت إلى ملازم المعنى لكنه بالضرورة ملتفت إلى المعنى فهو مريد له.
وبالتالي إذا هو يعد الأدلات المنطوق على الخصوصية فهو يكون نفى الأظهرية.
لا ما نحن شو صار عنا كيف نفينا الأظهرية؟ المنطوق من الأولى مع المنطوق من الثانية وبينهما تكافؤ فنفينا الأظهرية.
بس بعده هذا المفهوم المنتزع من المنطوق بعده أخف ظهورا.
لا ما هي إذا المنطوق يدل على ترتب الجزاء على تقدير تحقق الشرط مع كونه هو العلة المنحصرة، إذا هذا هو المنطوق فهذا بتمامه هو المنطوق، فحينئذ يعني يصبح هناك تكافؤ بين. طيب إذن هذا بالنسبة لمناقشة البيان الأول وهو دعوى الأظهرية. أما البيان الثاني الذي ذكر في المقام وهو التمسك بنقطة الأخصية، فيرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أن هذه الأخصية وإن كانت مسلمة لكنها لا تجدي في المقام لتقديم المنطوق على المفهوم. السر في ذلك أن هذه الأخصية أخصية من وجه وليست أخصية مطلقة. أنتم توهمتم أن النسبة بين المنطوق بين المفهوم من إحدى الجملتين مع المنطوق من الأخرى نسبة العام والخاص، نسبة العموم والخصوص المطلق، فلذلك قلتم حينئذ أحد الدليلين أخص والأخصية كافية. لكن الصحيح أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص الوجهي، بينهما عموم من وجه، أحدهما أعم من الآخر من جهتان والآخر أعم منه من جهة أخرى، فالأخصية ثابتة من كلا الطرفين. حينئذ ما معنى أنه أعم من وجه؟ يعني هو من جهة أعم لكن من جهة أخرى أخص. ما معنى أن الثاني أعم من وجه؟ يعني هو من جهة أعم من جهة أخرى أخص. فالأخصية ثابتة في كلا الدليلين، فكيف نقدم أحدهما على الآخر؟ بعبارة أخرى نسبة العموم حالات التباين أو التنافي، حالات التنافي بنحو العموم والخصوص من وجه حالات استحكام التعارض، من حالات استحكام التعارض كما سوف يأتي مفصلا، وليس من حالات التعارض غير المستقر. في حالات العموم من وجه ماذا يقال؟ يعمل بكلا الدليلين أو بكل من الدليلين في نقطة افتراقه عن الآخر، ولكن في نقطة الالتقاء بينهما لا أرجحية لأحد الدليلين على الآخر، يستحكم التعارض بينهما بلحاظ مورد الالتقاء. قرأنا في محله في المنطق أن العموم من وجه يستدعي نقطتي افتراق ونقطة التقاء، كل واحد من الدليلين يفارق الدليل الآخر في جهة فيكون هو حجة فيه دون الآخر، فيعمل به في نقطة الافتراق الخاصة به. ولكن في نقطة الالتقاء المفروض أن الدليل الأول شامل لها والدليل الثاني أيضا شامل لها، فكيف يرجح أحدهما على الآخر؟ إذن لا نسلم أن النسبة في المقام نسبة العموم والخصوص المطلق، بل هي نسبة العموم والخصوص الخصوصي من وجه. طيب، كبرويا إذا استطعت أيها المصنف أن ترجع هذا إلى العموم والخصوص من وجه معك حقا، التعارض حينئذ يصبح تعارضا مستحكما، لكن بين لنا كيف يرجع التعارض هنا إلى نسبة العموم والخصوص من وجه. إذا أردنا أن نبين المطلب ربما بطريقة سهلة، نستطيع أن نفرض عدة حالات. طبعا هنا نستطيع أن نمثل تارة بالمفهوم من الجملة الثانية بمقايسته مع المنطوق في الجملة الأولى، وأخرى نأخذ المفهوم من مفهوم من الجملة الأولى نقايسه بالمنطوق من الجملة الثانية، أو نأخذ المفهوم من الجملة الثانية نقايسه بالمنطوق من الجملة الأولى. الآن دعنا نأخذ مثالا، نحن الآن سنغض النظر عن المفهوم من الجملة الثانية وعن المنطوق من الجملة الأولى. إذا أردنا أن ندرس التعارض نستطيع أن ندرس التعارض على ضوء هذه الحالة وعلى ضوء الحالة الأخرى التي أعرضنا عنها. الآن هنا في المقام المدعى أن هذا الدليل يعني المنطوق من المفهوم من الجملة الأولى أخص من وجهان من المنطوق في الجملة الثانية، أعم من وجه أو أخص من وجه مثل بعض، أعم من وجه من من المنطوق في الجملة الثانية، وكذلك الحال المنطوق في الجملة الثانية أعم من وجه من المفهوم في الجملة. إذا أردنا أن نبين موارد الالتقاء وموارد الافتراق عندنا نستطيع أن نذكر صورا أوضح. الصورة الأولى صورة خفائل الأذان وخفائل الجدران معا. لو فرضنا حصل الخفاء للأذان وحصل الخفاء للجدران، هذه الحالة هل هي مشمولة للدليل الأول الذي هو المفهوم من الجملة الأولى، أم أنها مشمولة للدليل الثاني الذي هو المنطوق من الجملة الثانية، أم أنه مشمول لكليهما معا؟ يعني نريد أن نعرف أي من الدليلين يختص بهذه الحالة، أو هل يلتقيان في، هل هذه نقطة التقاء أم أنها نقطة افتراق؟ وإذا كانت نقطة افتراق فلصالح أي من الدليلين؟ نأتي إلى المفهوم إلى الدليل الأول. الدليل الأول ما هو؟ عند انتفاء خفاء الأذان. إذن هذا ليس مشمولا، إذن هذه الحالة ما هي؟ حالة خفاء الأذان وخفاء الجدران معا. المفهوم متى يقول إنه ينتفي وجوب التقصير؟ إذا انتفى خفاء الأذان. طيب نحن إذن في هذه الحالة نفرض خفاء الأذان. إذن فهذه الحالة ليست مشمولة للدلالة المفهومية في الجملة الأولى. طيب هل هي مشمولة للدلالة المنطوقية هنا أم لا؟ وجوب التقصير ثابت عند خفاء الجدران وحصل خفاء الأذان، فإذن هذه الحالة هي نقطة افتراق لصالح من؟ لصالح الدليل الثاني. سأسطر عليه بالدليل الثاني الذي هو المنطوق من الجملة الثانية. الحالة الثانية ما هي؟ عدم خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران. هذه نقطة افتراق لصالح الدليل الأول لا لصالح الدليل الثاني. الدليل الأول هو الذي تحدث عن حالة انتفاء خفاء الأذان، فإذا هذه نقطة افتراق لصالح الدليل الأول. فأثبتنا لحد الآن الأعمية من وجهه، بس هل لحد الآن ما أثبتنا أن يعني أثبتنا الافتراق إذا افترقا حتى في الثالثة والرابعة يصبح تباين، حتى يكون عموما من وجه لابد من نقطة التقاء. الصورة الثالثة ما هي؟ خفاء الأذان سيكفي، نعم، خفاء الأذان وعدمه خفاء الجدران. هذه الصورة مشمولة لأي شيء؟
ولا واحدة منها.
هذه ليست مشمولة لكلا الدليلين. لأن الدليل الأول وهو المفهوم يتحدث عن انتفاء خفاء الأذان، وهنا فرضنا حصول خفاء الأذان. ودليل الثاني وهو المنطوق تحدث عن حالة خفاء الجدران، وهنا فرضنا عدم خفاء الجدران. فإذا هذه نقطة خارجة عن مدلول كلا الدليلين، كلا الدليلين لم يتعرضا لحكم هذه الحالة. فإذا أصلا هذه الحالة لا ينبغي إدخالها في حسابات التعارض، بس من باب استقصاء الشقوق والحالات الممكنة كان لابد من ذكر. الحالة الرابعة ما هي؟ أن نفرض عدم خفاء الأذن وخفاء الجدران. هذه الصورة نقطة التقاء يلتقي عندها الدليل الأول مع الدليل الثاني. لماذا؟ لأن الدليل الأول تحدث عن انتفاء خفاء الأذن، وهذه الحالة فرض فيها عدم خفاء الأذن، والدليل الثاني تحدث عن خفاء الجدران، وهذه الحالة فرض فيها خفاء الجدران. يعني مقتضى إعمال الدليل الأول في هذه الحالة الرابعة هو نفي وجوب التقصير، ومقتضى إعمال الدليل الثاني في هذه الحالة الرابعة هو إثبات وجوب التقصير، تعارضا استحكم التعارض بينهما. إذن فلا نسلم أن الأخصية أخصية مطلقة، وإنما هي أخصية من وجه، فالنسبة عموم وخصوص من وجه يستحكم التعارض، فلا مجال حينئذ لإعمال نكتة الأخصية. هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف رحمة الله تعالى عليه في البيان الثاني. بعد في شيء بالبحث والله خلص، وبه تم الكلام في التطبيق الأول.
أصل ثبوت المفهوم للجملة الشرطية متوقف على استظهار توقف، توقف الجزاء على الشرط. وبالتالي ورود دليل آخر، لو كان لحاله إذا خفيت الجدران فقصر يستظهر وجود التوقف، بس إذا خفي مع ورود إذا خفي الأذان فقصر كمان يستظهر لهم في توقف ولهم في توقف.
عمليا هذا نفس اللي قاله المصنف، عمليا هذا تعطيل للدلالة المفهومية في كلتا الجملتين، وهذا ما التزمنا به. هذا هل التزمنا فيه؟ طيب التطبيق الثاني، التطبيق الثاني وهو ما يصطلح عليه في كلمات علماء الأصول عادة بحالة تداخل الأسباب والمسببات أو عدم تداخلهما. يفرض في هذه الصورة أيضا أن لدينا جملتين شرطيتين صدرتا عن متكلم واحدا، وأن هاتين الجملتين اتحدتا جزاء واختلفتا في الشرط. بل نفس المثال قلت يفرض أيضا، هي أيضا أيضا آضى أيضا يعني رجع. طيب هنا نمثل بهذا المثال، أو يمكن التمثيل بهذا المثال الذي مثل به المصنف. مثلا إذا أفطرت فأعتق، وإذا ظاهرت فأعتق. من أفطر عامدا في شهر رمضان وجب عليه العتق، ومن ظاهر وجب عليه الكفارة وكفارته عتقه. هون الظهار لا علاقة له بالصيام يعني. طيب فإذا عندنا جملتان شرطيتان والجزاء فيهما متحدا بحسب الظاهر وجوب العتق، ولكن الشرط مختلف، أحدهما يتحدث عن سببية الإفطار للعتق لوجوب العتق، والآخر يتحدث عن سببية الظهار. هنا في هذه الحالة دعك من مسألة أن المفهوم من كل واحدة منهما كيف يجمع بينه وبين المنطوق من الجملة الأخرى، هنا ننظر إلى جهة ثانية من البحث، ولا نفس المثال يعني، حتى هذا المثال يمكن أن يفرض فيه التعارض. المبحوث عنه في المقام ما هو؟ هو أنه هل تتداخل الأسباب أم لا، وعلى تقدير عدم تداخلها فهل تتداخل المسببات أم لا. المراد من تداخل الأسباب أن المسبب أو أن الجزاء لما كان واحدا في الجملتين الشرطيتين فإن اجتماع هذين الشرطين في عالم التحقق يؤدي إلى تولد وجوب واحد للعتق. بعبارة أخرى، مرة يحصل الظهار وحده لا شك ولا ريب في ترتب وجوب العتق ببركة القضية الثانية، مرة يحصل الإفطار وحده أيضا يترتب وجوب العتق ببركة الجملة الأولى. لكن ماذا لو أنه تحقق منه في آن واحد الإفطار والظهار؟ ماذا لو تحقق الشرطان في آن معا؟ فهل يستقر على عهدة المكلف وجوب واحد للعتق أم يستقر وجوبا؟ هذا هو معنى القول باستقرار وجوب واحد، قول بأن الشرطين ما دام وجدا معا في ظرف واحد فأحدهما لم ينفرد بتسبيب الوجوب عن الآخر، بل تحول كل واحد منهما في حقيقة الأمر إلى جزء علة، تحول كل واحد منهما إلى جزء سبب، صار السبب المجموعة من السببين. هذا هو القول بتداخل أسباب، نظير ما يقال عادة في العلوم العقلية من أن العلتين التامتين إذا اجتمعتا معا تولد المعلول عن المجموع منهما أو عن الجامع بينهما. ما نحن فيه من هذا القبيل، لا يسجل على عهدة المكلف إلا وجوب فعلي واحد حينئذ، هذا الوجوب الواحد لم يتولد عن الظهار بانفراده ولا عن العتق بانفراده، وإنما تولد عن المجموع منهما. هذا هو معنى القول بتداخل الأسباب. على تقدير عدم التداخل، طيب على تقدير التداخل ماذا يحصل حينئذ؟ لو قلنا بالتداخل لا يوجد عندك إلا وجوب عتق واحدة، فرقبة واحدة تعتقها هذا كاف لامتثال هذا الوجوب، إذ لا يوجد غيره أصلا. فعلى تقدير تداخل الأسباب لا شك ولا ريب في أنه تتداخل المسببات، لكن لو قلنا بعدم التداخل على مستوى الأسباب، ما معنى عدم التداخل؟ لا يعني إنهما وإن اجتمعا معا في ظرف واحد في ظرف زمني واحد لكن كل واحد منهما أثر أثره، فاستقر على عهدة المكلف وجوبان فعليان، وجوب عتق كان معلولا للإفطار ووجوب عتق آخر كان معلولا للظهار. على تقدير عدم تداخل الأسباب الآن في عهدة وجوبان فعليان، طيب في مقام الامتثال هل يتحقق الامتثال لكلا الوجوبين بعتق رقبة واحدة؟ هل يكفي عتق رقبة واحدة حتى يتحقق الامتثال لكلا الوجوبين؟ أم أنه لا بد لي حينئذ في مقام الامتثال من اعتاق رقبتين؟ القول بكفاية عتق الرقبة الواحدة قول بتداخل المسببات، والقول بعدم كفاية عتق الرقبة الواحدة هذا هو القول بعدم تداخل مسبب. إذن المراد من تداخل الأسباب أو النظر في البحث عن تداخل الأسباب أو عدم تداخل الأسباب النظر إلى عالم ثبوت الوجوب الفعلي، عالم ثبوت الوجوب على عهدة المكلف قبل أن تصل النوبة إلى مرحلة الامتثال، بينما النظر إلى تداخل المسببات أو عدم تداخلها وين؟ في مقام الامتثال بعدما فرض أنه استقر على عهدة المكلف وجوبان فعليان اثنان. الآن ما هي الطريقة لامتثال الوجوبين الفعليين؟ هل يمتثلان بضربة واحدة بعتق رقبة واحدة أم أنه لا يمكن امتثالهما إلا بعتق رقبتين؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن القاعدة هي عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسبب. أما عدم تداخل الأسباب فلما عرفت من أن ظاهر المنطوق في كل واحدة من الجملتين هو أن الشرط علة تامة لوجود معلول لوجود الجزاء. القول بتداخل الأسباب ما هو معناه حينئذ؟ أن الشرط الأول لم يؤثر بما هو علة تامة بل أثر بما هو جزء لعلة، هذا مناف للظهور في المنطوق الأول، وكذلك الحال بالنسبة للسبب الثاني. إذن إذا أردنا أن نراعي ظاهرة كل واحد من المنطوقين فظاهر كل واحد من المنطوقين أن كل واحد من الشرطين عندما يؤثر في وجوب العتق يؤثر بما هو علة تامة لا بما هو جزء السبب. فإذا القاعدة تقتضي عدم تداخل الأسباب. إذا ثبت عدم تداخل الأسباب ألا نبحث هل تتداخل المسببات أو لا؟ مصنف يرى أيضا أن القاعدة تقتضي عدم تداخل المسببات، أنه ما دام ثبت وجوبان على العهدة فقد ثبت بعثان، الوجوب بعث وتحريك، ثبت بعثان وتحريكان، وكل بعث فإنه ما لم يستدع انبعاثا خاصا به وتحركا خاصا به وامتثالا خاصا به فإنه لا يكون مستقلا عن البعث الآخر. البعث والانبعاث مثل الكسر والانكسار، عندما تقول تحقق الانكسار مرتين هذا يعني أنه تحقق الكسر مرتين يعني تحقق الانكسار مرتين أيضا. فلا يمكن حينئذ أن نفرض تعددا على مستوى الوجوب وعلى مستوى البعث من دون أن نفرض تعددا على مستوى الانبعاث والتحرك. فإذا لا يمكن امتثالهما بانبعاث واحد وبتحرك واحد، لا بد حينئذ ما انبعاثين، هذا مقتضى القاعدة. في مقابل هذا يوجد دعوة أخرى أو يوجد إشكال، الآن لم يعد يتسع الوقت للحديث عن هذا الإشكال، يأتي إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله. ليش استعجلوا؟